إذا حلت الصلاة، وقد بينا هذا في شرحنا على صحيح الترغيب والترهيب. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يكونون جالسين في المسجد ويتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يتبسم صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال حسن سمته صلى الله عليه وسلم كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية أخرى صحيحة: كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون ويتبسم.
نعم، هذه الرواية عند الإمام أحمد في المسند، وصححها الألباني رحم الله الجميع. فمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان طويل الصمت. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر، كان كثير الذكر وكان طويل الصمت، ولا يتحدث في أمر الدنيا إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، وكان قليل الضحك، وما كان يضحك حتى يفتح فاه صلى الله عليه وسلم، بل كان يتبسم. ولربما تكلم الصحابة رضوان الله عليهم عنده في أمور الجاهلية أو الشعر أو القصص ونحو ذلك فيضحكون، وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يتبسم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وسألها الأسود: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج.
نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري، وفيه أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما سألها الأسود ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، يعني ما كان يصنع في بيته، أراد أن يعرف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع وهو في داخل بيته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرته أمنا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيته يكون في مهنة أهله، أي أنه يعين أهله ويقوم بخدمة أهله في بيته صلى الله عليه وسلم، فإذا حضرت الصلاة خرج كأنه لا يعرفهم ولا يشتغل بهم. فكان صلى الله عليه وسلم رفيقا بأهله، لطيفا مع أهله، حلو المعاشرة لأهله صلى الله عليه وسلم، فكان يخدم أهله ويعين أهله في بيته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من الكمال في الرجل ومن الكمال في الزوج، وليس نقصا في الرجل أن يعين زوجته أو يساعد زوجته أو يقوم بخدمة أهله في بيته، لكنه لا ينشغل بهم عن حق الله سبحانه وتعالى، فإذا حضرت الصلاة انشغل بالصلاة، فإن في الصلاة شغلا، وهذا من كمال لطفه وحلو معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ورفقه بأهل بيته. نعم.
قال رحمه الله: ومن رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان يعمل في بيته؟ فقالت: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحم الله الجميع. فقد سأل رجل عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعمل في بيته، فقالت: كان يقوم بحاجة نفسه، فكان يخصف نعله ويصلح نعله صلى الله عليه وسلم، ويخيط ثوبه إذا احتاج إلى خياطة بنفسه. وفوق هذا يعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، فيكون مع أهله ويلاطف أهله ويخدم أهله صلى الله عليه وسلم. فكان يقوم بحاجته ولا يطلبها من أهله غالبا، ومع ذلك كان يعينهم صلى الله عليه وسلم ويتلطف بهم، وهذا من كمال خلقه وشريف عمله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وروى الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعور قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عنه البخاري رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم.
نعم، هذه تكررت من الناسخ. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز بر تباعا حتى مضى لسبيله.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه تخبر أمنا عائشة رضي الله عنها عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وقلة مبالاته بالدنيا وتواضعه صلى الله عليه وسلم، فتقول: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز بر تباعا، أي أنه ما أكل خبز بر حتى يشبع 3 أيام متتابعة صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله، حتى مات صلى الله عليه وسلم. فكان في أغلب الأيام إنما يأكل التمر ويشرب الماء، كان في أغلب أيامه صلى الله عليه وسلم إنما يأكل التمر مع قلته ويشرب الماء، وقل أن يأكل خبيزا، قل أن يأكل خبيزا. وما شبع صلى الله عليه وسلم من خبز بر 3 أيام تباعا حتى مات صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم يمر بنا الهلال والهلال، ما نوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء، إلا أنه حولنا أهل دور من الأنصار، فيبعث أهل كل دار بفريزة شاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ذلك اللبن، أخرجاه في الصحيحين.
نعم، هذا الحديث رواه الشيخان، وهذا اللفظ أقرب إلى لفظ البخاري رحمه الله. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنا آل محمد يمر بنا الهلال والهلال، أي يمر بنا الشهر والشهر، يعني يمر الشهر والشهران، وجاء في بعض الروايات والثلاثة، وما نوقد بنار لطعام، ما توقد النار لطبخ الطعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الشهر كله، بل ويضاف مع الشهر شهر، بل وقد يضاف مع الشهرين شهر، فلا يؤكل طعام مطبوخ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طعامهم التمر والماء. وقلنا إن هذا هو الأغلب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع قلة التمر، فلم يكن التمر كثيرا في بيته صلى الله عليه وسلم. وحول بيت النبي صلى الله عليه وسلم دور من الأنصار عندهم شياه يفرزون لبن بعضها، أي يميزونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ذلك اللبن، وفي هذا كمال زهده صلى الله عليه وسلم وعدم مبالاته بالدنيا، مع كمال جوده صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ما كان من قلة وإنما كان عن كثرة الجود منه صلى الله عليه وسلم مع زهده وقلة مبالاته في الدنيا.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا أري شاة سميطا بعينه قط.
نعم، هذا الحديث صحيح البخاري، وفيه يخبر أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما رأى رغيفا مرققا، أي رقيقا، ما يسمى بخبز الرقاق، ما رأى رغيفا مرققا مصنوعا له صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالله، ولا رأى شاة مشوية بعينه حتى مات صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما قلنا كمال جوده صلى الله عليه وسلم، وكمال تواضعه، وكمال زهده، وكمال عدم مبالاته بهذه الدنيا، فما كان يرغب منها إلا فيما يقويه على طاعة الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق. فقيل له: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر.
نعم، هذا الحديث صحيح البخاري، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عند أكله، وقلة مبالاته بالدنيا، وكمال زهده صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، والخوان مائدة ترفع عن الأرض، يعني يأكل عليها المتكبرون حتى لا يميلوا إلى الطعام، حتى لا يميلوا إلى الطعام. والأكل على الخوان جائز، لكن الكمال في تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا في سكرجة، والسكرجة يا إخوة إناء صغير ضيق، قالوا الأكل فيه يدل على البخل، البخيل حتى ما يأكل معه أحد يضع الطعام في إناء صغير، لأن من رأى طعامه في إناء صغير يستحي أن يأكل معه. فالأكل في مثل هذا الإناء الصغير الضيق يدل على البخل. ولا خبز له مرقق، يعني لا خبز له الخبز المرقق الرقاق، وكما عرفنا قبل قليل ما رأى خبزا مرققا صلى الله عليه وسلم حتى مات. فقيل لأنس رضي الله عنه: على ما كانوا يأكلون؟ على ما كانوا يأكلون؟ على ما كانوا، من هم هؤلاء؟ قال بعض العلماء: أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. على ماذا يأكلون؟ ما دام أنه ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، أو ما كان الصحابة يأكلون. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل على خوان، الصحابة على ماذا كانوا يأكلون؟ فقال: على السفر. السفر يا إخوة، أو السفرة، أصله إناء من جلد يوضع فيه الطعام، إناء من جلد يوضع فيه الطعام، ثم صار يطلق على جلد يوضع عليه الطعام، يوضع على الأرض ويوضع عليه الطعام، ثم صار يطلق على كل ما يوضع على الأرض ويوضع عليه الطعام، سواء كان من جلد أو غير ذلك. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في زمنه كانوا يأكلون على الأرض، فكانوا يضعون السفرة ويضعون عليها الطعام. وفي هذا البعد عن الكبر، والبعد عن الرغبة الكثيرة في الأكل. نعم.
قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وذكر ما فتح على الناس فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
نعم هذا الحديث في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب وقد ذكر رضي الله عنه قد ذكر ذلك على المنبر وذكر الناس بما فتح الله عليهم من سعة الرزق وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع يتلوى في يومه كله من الجوع ما يجد ما يأكله ما يجد حتى التمر الرديء ما يجد حتى التمر اليابس ليأكله صلى الله عليه وسلم وكما قلنا لم يكن هذا من قلة وإنما كان من جود مذهب صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم كما قلنا في غاية الجود وفي غاية الزهد وينبغي لنا يا إخوة دائما أن نتذكر هذه القضية لأن من عاش في النعمة قد يملها ويطلب غيرها فلا يحصل غيرها ولا يبقيها وقد لا يرى قيمتها فلا يشكرها فينبغي أن نتذكر الأحوال. نحن في هذه البلاد قبل سنين ليست طويلة كان الناس لا يجدون إلا قليلا لا يجدون من الأرزاق إلا قليلا حتى أن أبي رحمه الله حدثني أنه مشى من المدينة إلى مكة 9 أيام لأنه ذكر له أن في المسعى عملا يعطى فيه العامل 0.5 ريال في اليوم فمشى من المدينة إلى مكة من أجل 0.5 ريال في اليوم يقول وأعطتني أمي صرة فيها تمر قال فكنت آكل قليلا من التمر في يومي وأضع النوى في الصرة قال لأني أعلم أن التمر ما يكفيني لأصل إلى مكة ثم صرت في آخر الحال أدق النوى دقا على الصخر وأسفه بالماء واليوم الحمد لله نحن في نعمة عظيمة فقيرنا اليوم غني بالنسبة لأمس فكان عمر رضي الله عنه يذكر الناس من أجل أن يشكروا الله على النعمة وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا ما كان جماعا لها وما كان متطلبا لها صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعيرا ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب وإنهم يومئذ 9 أبيات.
نعم هذا الحديث صحيح البخاري يحكي فيه أنس حال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الطعام وأنه رضي الله عنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وخبز الشعير هو أردى أنواع الخبز حتى أن بعض الناس يضعونه للدواب ما يأكلونه وإهالة سانخة إهالة يعني أنه شحم مذاب وقد تغيرت رائحته وأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي وأخذ لأهله شعيرا وهو من أردأ الحبوب التي تصنع للطعام. قال: ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب. وذاك احتاج إلى الشعير، فأخذ صاعا من شعير من يهودي، وإنهم يومئذ 9 أبيات، يعني في كل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوجد لا بر ولا حب. وأخذ لهم النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير من عند يهودي، ورهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عنده. نعم.
قال رحمه الله: وفيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف.
نعم، هذا الحديث عند البخاري، وكذلك رواه مسلم. تحكي عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جلد، وكان محشوا بالليف، فهو محشو من داخله بالليف. هذا الفراش الذي كان ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كمال زهده صلى الله عليه وسلم وعدم رغبته في الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزانته، فإذا هو مضطجع على حصير، فأدنى إليه إزاره وجلس، وإذا الحصير قد أثر بجنبه، وقلبت عيني في بيته فلم أجد شيئا يرد البصر غير قبضة من شعير وقبضة من قرض نحو الصاعين، وإذا أفيق معلقة، فابتدرت عيناي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه، وهذه خزانتك، وهذه الأعاجم كسرى وقيصر في الثمار والأنهار. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجيت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية: أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فالحمد لله عز وجل. قال: فقلت: أستغفر الله.
نعم، هذا الحديث صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، واعتزلهن في مكان، لأنه اعتزل جميع نسائه. فدخل عليه عمر رضي الله عنه في خزانته، أي في الموضع الذي اعتزل فيه نساءه صلى الله عليه وسلم، فإذا هو صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير. الحصير معلوم وهو ما يصنع من يعني سعف النخل ونحو ذلك. فأدنى إليه إزاره وجلس، وإذا الحصير قد أثر بجنبه، أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: وقلبت عيني في بيته، أي في خزانته، أي في المكان الذي هو فيه، فلم أجد شيئا يرد البصر، لم أجد شيئا يرى في البيت غير قبضة من شعير وقبضة من قرض. القرض ما يدبغ به الجلد نحو الصاعين، يعني حب ليس بالجيد، وقرض إنما يصنع يعني إنما يستعمل في الدباغ. وإذا أفيق معلقة، يعني إذا إناء من جلد لم يتم دباغه. فابتدرت عيناي، أي بكى عمر رضي الله عنه وخرج الدمع من عينيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: فقلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه، وهذه خزانتك، وهذه حالها، وهذا ما فيها، وهذه الأعاجم كسرى وقيصر في الثمار والأنهار يتقلبون فيها. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. أولئك أرادوا الدنيا ورضوا بالدنيا فعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي الرواية الأخرى: أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال عمر رضي الله عنه: بلى. قال: فالحمد لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله على هذه الحال، حيث جعل الله الآخرة لأهل الإيمان، وجعل لأهل الدنيا ما شاء أن يعطيهم من الدنيا. فقال عمر رضي الله عنه: أستغفر الله. في هذا كمال زهده صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
وهذا أيضا في الصحيحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفيهم ليقتاتون به، ما يكفيهم ليقتاتون به، وهو الكفاف، وهو الكفاف الذي يكفي الإنسان ويغنيه عن الحاجة. وقد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقد نعه بما آتاه، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه عنه وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.
نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير. ومعلوم أن الحصير يؤثر في من ينام عليه. قال: فأثر الحصير بجلده. قال: فجعلت أمسحه عنه، يمسح أثر الحصير عن جلده صلى الله عليه وسلم، وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا آذنتنا، ألا أعلمتنا، فنبسط لك شيئا يقيك منه، يعني نبسط لك شيئا فوق الحصير من جلد أو قماش يقيك منه تنام عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب، أي مسافر يسير في الطريق، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهذا نظر النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا، وفيه كمال زهده صلى الله عليه وسلم ورغبته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الحاكم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة.
نعم. هذا الحديث عند الترمذي في الشمائل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة. القطيفة كساء غليظ. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه على بعير، وكانت له زاملة، أي بعير يضع عليه متاعه، وكان هذا البعير عليه رحل رث ليس بجيد وعليه قطيفة غليظة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب عليه أحيانا، يركب عليه أحيانا وهو محرم ذاهب إلى الحج صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ورواه البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه في كتاب الحج قال: حج أنس رضي الله عنه على رحل رث ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته.
نعم، هذا في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه حج على رحل رث ولم يكن ذلك من شح فيه، لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ففعل من حرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، يعني حج على رحل رث وعلى قطيفة غليظة كانت على زاملته، وقلنا إن الزامل هو البعير الذي يوضع عليه المتاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خشنا وأكل خشنا ولبس الصوف واحتذى المخصوف. قيل للحسن: ما الخشن؟ قال: غليظ الشعير، ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء.
هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم، وحكم الألباني عليه بأنه ضعيف جدا، وهو كما قال، فالحديث ضعيف جدا، لكن يغني عنه ما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التواضع شديد الزهد صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل خبز الشعير كما تقدم، وكان يأكل الخشن وهو غليظ الشعير، ولا وخبز الشعير أصلا حتى لو خبز لا يستساغ إلا بالماء، وكذلك شأن الشعير. والمقصود أنه كان من كمال النبي صلى الله عليه وسلم كمال زهده في الدنيا وكمال رغبته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للدلالة على كمال النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية والخلقية، وهو الكمال الدال على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم. ولم يستوعب شيخ الإسلام كل ما نقل في هذا الشأن، لكنه ذكر ما يكفي لإقامة هذا البرهان العظيم على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وصدقه في رسالته صلى الله عليه وسلم. وأعود وأقول إن حال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه وأن نعلم أهلنا وأولادنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية وفي صفاته الخلقية، وكيف كان صلى الله عليه وسلم في أحواله. فإني كثيرا ما أقول إن المسلمين لو تعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوا حياة طيبة، واندفعت عنهم المشاكل أو قلت المشاكل، فإن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الطيبة للمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يحرصون على التأسي به صلى الله عليه وسلم، وبهذا نكون قد أتممنا مرادنا في هذا اليوم من شرح هذه الرسالة المختصرة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، أي القسم الذي يتعلق بزيارة المدينة، فقد فرغنا مما يتعلق بالحج ومكة، وبقي معنا القسم الذي يتعلق بزيارة المدينة وهو مناسب جدا، فنقرأه غدا إن شاء الله ونشرحه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. إذا حلت الصلاة، وقد بينا هذا في شرحنا على صحيح الترغيب والترهيب، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يكونون جالسين في المسجد ويتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يتبسم صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال حسن سمته صلى الله عليه وسلم كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية أخرى صحيحة: كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون ويتبسم.
نعم، هذه الرواية عند الإمام أحمد في المسند، وصححها الألباني رحم الله الجميع. فمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان طويل الصمت. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر، كان كثير الذكر، وكان طويل الصمت، ولا يتحدث في أمر الدنيا إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، وكان قليل الضحك، وما كان يضحك حتى يفتح فاه صلى الله عليه وسلم، بل كان يتبسم. ولربما تكلم الصحابة رضوان الله عليهم عنده في أمور الجاهلية أو الشعر أو القصص ونحو ذلك فيضحكون، وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يتبسم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وسألها الأسود: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج.
نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري، وفيه أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما سألها الأسود ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، يعني ما كان يصنع في بيته، أراد أن يعرف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع وهو في داخل بيته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرته أمنا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيته يكون في مهنة أهله، أي أنه يعين أهله ويقوم بخدمة أهله في بيته صلى الله عليه وسلم، فإذا حضرت الصلاة خرج كأنه لا يعرفهم ولا يشتغل بهم. فكان صلى الله عليه وسلم رفيقا بأهله، لطيفا مع أهله، حلو المعاشرة لأهله صلى الله عليه وسلم، فكان يخدم أهله ويعين أهله في بيته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من الكمال في الرجل ومن الكمال في الزوج، وليس نقصا في الرجل أن يعين زوجته أو يساعد زوجته أو يقوم بخدمة أهله في بيته، لكنه لا ينشغل بهم عن حق الله سبحانه وتعالى، فإذا حضرت الصلاة انشغل بالصلاة، فإن في الصلاة شغلا، وهذا من كمال لطفه وحلو معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ورفقه بأهل بيته. نعم.
قال رحمه الله: ومن رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان يعمل في بيته؟ فقالت: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحم الله الجميع. فقد سأل رجل عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعمل في بيته، فقالت كان يقوم بحاجة نفسه، فكان يخصف نعله ويصلح نعله صلى الله عليه وسلم، ويخيط ثوبه إذا احتاج إلى خياطة بنفسه، وفوق هذا يعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، فيكون مع أهله ويلاطف أهله ويخدم أهله صلى الله عليه وسلم. فكان يقوم بحاجته ولا يطلبها من أهله غالبا، ومع ذلك كان يعينهم صلى الله عليه وسلم ويتلطف بهم، وهذا من كمال خلقه وشريف عمله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وروى الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعور قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عنه البخاري رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم.
نعم، هذه تكررت من الناسخ. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز بر تباعا حتى مضى لسبيله.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه تخبر أمنا عائشة رضي الله عنها عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وقلة مبالاته بالدنيا وتواضعه صلى الله عليه وسلم، فتقول: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز بر تباعا، أي أنه ما أكل خبز بر حتى يشبع 3 أيام متتابعة صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله، حتى مات صلى الله عليه وسلم. فكان في أغلب الأيام إنما يأكل التمر ويشرب الماء، كان في أغلب أيامه صلى الله عليه وسلم إنما يأكل التمر مع قلته ويشرب الماء، وقل أن يأكل خبيزا، قل أن يأكل خبيزا، وما شبع صلى الله عليه وسلم من خبز بر 3 أيام تباعا حتى مات صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم يمر بنا الهلال والهلال، ما نوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء، إلا أنه حولنا أهل دور من الأنصار، فيبعث أهل كل دار بفريزة شاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ذلك اللبن، أخرجه في الصحيحين.
نعم، هذا الحديث رواه الشيخان، وهذا اللفظ أقرب إلى لفظ البخاري رحمه الله. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنا آل محمد يمر بنا الهلال والهلال، أي يمر بنا الشهر والشهر، يعني يمر الشهر والشهران، وجاء في بعض الروايات والثلاثة، وما نوقد بنار لطعام، ما توقد النار لطبخ الطعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الشهر كله، بل ويضاف مع الشهر شهر، بل وقد يضاف مع الشهرين شهر، فلا يؤكل طعام مطبوخ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طعامهم التمر والماء. وقلنا إن هذا هو الأغلب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع قلة التمر، فلم يكن التمر كثيرا في بيته صلى الله عليه وسلم. وحول بيت النبي صلى الله عليه وسلم دور من الأنصار عندهم شياه يفرزون لبن بعضها، أي يميزونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ذلك اللبن، وفي هذا كمال زهده صلى الله عليه وسلم وعدم مبالاته بالدنيا مع كمال جوده صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ما كان من قلة وإنما كان عن كثرة الجود منه صلى الله عليه وسلم مع زهده وقلة مبالاته في الدنيا.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا أري شاة سميطا بعينه قط.
نعم، هذا الحديث صحيح البخاري، وفيه يخبر أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما رأى رغيفا مرققا، أي رقيقا، ما يسمى بخبز الرقاق، ما رأى رغيفا مرققا مصنوعا له صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالله، ولا رأى شاة مشوية بعينه حتى مات صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما قلنا كمال جوده صلى الله عليه وسلم وكمال تواضعه وكمال زهده وكمال عدم مبالاته بهذه الدنيا، فما كان يرغب منها إلا فيما يقويه على طاعة الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق، فقيل له: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر.
نعم، هذا الحديث صحيح البخاري، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عند أكله وقلة مبالاته بالدنيا وكمال زهده صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، والخوان مائدة ترفع عن الأرض، يعني يأكل عليها المتكبرون حتى لا يميلوا إلى الطعام، حتى لا يميلوا إلى الطعام. والأكل على الخوان جائز، لكن الكمال في تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا في سكرجة، والسكرجة يا إخوة إناء صغير ضيق، قالوا الأكل فيه يدل على البخل، البخيل حتى ما يأكل معه أحد يضع الطعام في إناء صغير، لأن من رأى طعامه في إناء صغير يستحي أن يأكل معه، فالأكل في مثل هذا الإناء الصغير الضيق يدل على البخل. ولا خبز له مرقق، يعني لا خبز له الخبز المرقق الرقاق، وكما عرفنا قبل قليل ما رأى خبزا مرققا صلى الله عليه وسلم حتى مات. فقيل لأنس رضي الله عنه: على ما كانوا يأكلون؟ على ما كانوا يأكلون؟ على ما كانوا، من هم هؤلاء؟ قال بعض العلماء: أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. على ماذا يأكلون؟ ما دام أنه ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، أو ما كان الصحابة يأكلون. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل على خوان، الصحابة على ماذا كانوا يأكلون؟ فقال: على السفر. السفر يا إخوة أو السفرة أصله إناء من جلد يوضع فيه الطعام، إناء من جلد يوضع فيه الطعام، ثم صار يطلق على جلد يوضع عليه الطعام، يوضع على الأرض ويوضع عليه الطعام، ثم صار يطلق على كل ما يوضع على الأرض ويوضع عليه الطعام، سواء كان من جلد أو غير ذلك. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في زمنه كانوا يأكلون على الأرض، فكانوا يضعون السفرة ويضعون عليها الطعام. وفي هذا البعد عن الكبر والبعد عن الرغبة الكثيرة في الأكل. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وذكر ما فتح على الناس، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد ذكر ذلك على المنبر وذكر الناس بما فتح الله عليهم من سعة الرزق، وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع. يتلوى في يومه كله من الجوع، ما يجد ما يأكله، ما يجد حتى التمر الرديء، ما يجد حتى التمر اليابس ليأكله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا لم يكن هذا من قلة، وإنما كان من جود مذهب صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كما قلنا في غاية الجود وفي غاية الزهد. وينبغي لنا يا إخوة دائما أن نتذكر هذه القضية، لأن من عاش في النعمة قد يملها ويطلب غيرها فلا يحصل غيرها ولا يبقيها، وقد لا يرى قيمتها فلا يشكرها. فينبغي أن نتذكر الأحوال. نحن في هذه البلاد قبل سنين ليست طويلة كان الناس لا يجدون إلا قليلا، لا يجدون من الأرزاق إلا قليلا، حتى أن أبي رحمه الله حدثني أنه مشى من المدينة إلى مكة 9 أيام، لأنه ذكر له أن في المسعى عملا يعطى به العامل نصف ريال في اليوم، فمشى من المدينة إلى مكة من أجل نصف ريال في اليوم. يقول: وأعطتني أمي صرة فيها تمر، قال: فكنت آكل قليلا من التمر في يومي وأضع النوى في الصرة. قال: لأني أعلم أن التمر ما يكفيني لأصل إلى مكة، ثم صرت في آخر الحال أدق النوى دقا على الصخر وأسفه بالماء واليوم الحمد لله نحن في نعمة عظيمة، فقيرنا اليوم غني بالنسبة لأمس. فكان عمر رضي الله عنه يذكر الناس من أجل أن يشكروا الله على النعمة. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا، ما كان جماعا لها وما كان متطلبا لها صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعيرا، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإنهم يومئذ 9 أبيات.
نعم، هذا الحديث صحيح البخاري يحكي فيه أنس حال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الطعام، وأنه رضي الله عنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير. وخبز الشعير هو أردى أنواع الخبز، حتى أن بعض الناس يضعونه للدواب ما يأكلونه. وإهالة سنخة، إهالة يعني أنه شحم مذاب، شحم مذاب وقد تغيرت رائحته، وقد تغيرت رائحته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي وأخذ لأهله شعيرا، وهو من أردى الحبوب التي تصنع للطعام. قال: ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب. فذاك احتاج إلى الشعير، فأخذ صاعا من شعير من يهودي، وإنهم يومئذ 9 أبيات، يعني في كل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوجد لا بر ولا حب. وأخذ لهم النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير من عند يهودي ورهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عنده. نعم.
قال رحمه الله: وفيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف.
نعم، هذا الحديث عند البخاري، وكذلك رواه مسلم. تحكي عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جلد، وكان محشوا بالليف، وهو محشو من داخله بالليف. هذا الفراش الذي كان ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كمال زهده صلى الله عليه وسلم وعدم رغبته في الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزانته، فإذا هو مضطجع على حصير، فأدنى إليه إزاره وجلس، وإذا الحصير قد أثر بجنبه، وقلبت عيني في بيته فلم أجد شيئا يرد البصر غير قبضة من شعير وقبضة من قرض نحو الصاعين، وإذا أفيق معلقة، فابتدرت عيناي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه، وهذه خزانتك، وهذه الأعاجم كسرى وقيصر في الثمار والأنهار. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجيت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية: أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فالحمد لله عز وجل. قال: فقلت: أستغفر الله.
نعم، هذا الحديث صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، واعتزلهن في مكان، لأنه اعتزل جميع نسائه. فدخل عليه عمر رضي الله عنه في خزانته، أي في الموضع الذي اعتزل فيه نساءه صلى الله عليه وسلم، فإذا هو صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير. الحصير معلوم وهو ما يصنع من يعني سعف النخل ونحو ذلك. فأدنى إليه إزاره وجلس، وإذا الحصير قد أثر بجنبه، أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: وقلبت عيني في بيته، أي في خزانته، أي في المكان الذي هو فيه، فلم أجد شيئا يرد البصر، لم أجد شيئا يرى في البيت غير قبضة من شعير وقبضة من قرض. القرض ما يدبغ به الجلد نحو الصاعين، يعني حب ليس بالجيد، وقرض إنما يصنع يعني إنما يستعمل في الدباغ. وإذا أثيق معلقة، يعني إذا إناء من جلد لم يتم دباغه فابتدرت عيناي، أي بكى عمر رضي الله عنه وخرج الدمع من عينيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: فقلت يا رسول الله، يا رسول الله، وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه، وهذه خزانتك، وهذه حالها، وهذا ما فيها، وهذه الأعاجم كسرى وقيصر في الثمار والأنهار يتقلبون فيها. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أولئك أرادوا الدنيا ورضوا بالدنيا فعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي الرواية الأخرى: أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال عمر رضي الله عنه: بلى. قال: فالحمد لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله على هذه الحال، حيث جعل الله الآخرة لأهل الإيمان، وجعل لأهل الدنيا ما شاء أن يعطيهم من الدنيا. فقال عمر رضي الله عنه: أستغفر الله. وفي هذا كمال زهده صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
وهذا أيضا في الصحيحين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفيهم ليقتاتون به، ما يكفيهم ليقتاتون به، وهو الكفاف، وهو الكفاف الذي يكفي الإنسان ويغنيه عن الحاجة. وقد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقد نعه بما آتاه، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه عنه وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.
نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير. ومعلوم أن الحصير يؤثر في من ينام عليه. قال: فأثر الحصير بجلده. قال: فجعلت أمسحه عنه، يمسح أثر الحصير عن جلده صلى الله عليه وسلم، وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا آذنتنا، ألا أعلمتنا، فنبسط لك شيئا يقيك منه، يعني نبسط لك شيئا فوق الحصير من جلد أو قماش يقيك منه تنام عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب، أي مسافر يسير في الطريق، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهذا نظر النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا، وفيه كمال زهده صلى الله عليه وسلم ورغبته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الحاكم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه، وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة.
نعم، هذا الحديث عند الترمذي في الشمائل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة. القطيفة كساء غليظ. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه على بعير، وكانت له زاملة، أي بعير يضع عليه متاعه، وكان هذا البعير عليه رحل رث ليس بجيد، وعليه قطيفة غليظة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب عليه أحيانا، يركب عليه أحيانا وهو محرم ذاهب إلى الحج صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ورواه البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه في كتاب الحج قال حج أنس رضي الله عنه على رحل رث ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته.
نعم، هذا في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه حج على رحل رث ولم يكن ذلك من شح فيه، لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ففعل من حرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، يعني حج على رحل رث وعلى قطيفة غليظة كانت على زاملته، وقلنا إن الزاملة هو البعير الذي يوضع عليه المتاع.
قال رحمه الله تعالى وفي صحيح الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خشنا وأكل خشنا ولبس الصوف واحتذى المخصوف. قيل للحسن ما الخشن؟ قال غليظ الشعير ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء.
هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وحكم الألباني عليه بأنه ضعيف جدا، وهو كما قال، فالحديث ضعيف جدا، لكن يغني عنه ما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التواضع شديد الزهد صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل خبز الشعير كما تقدم، وكان يأكل الخشن وهو غليظ الشعير، وخبز الشعير أصلا حتى لو خبز لا يستساغ إلا بالماء، وكذلك شأن الشعير. والمقصود أنه كان من كمال النبي صلى الله عليه وسلم كمال زهده في الدنيا وكمال رغبته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للدلالة على كمال النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية والخلقية، وهو الكمال الدال على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم. ولم يستوعب شيخ الإسلام كل ما نقل في هذا الشأن، لكنه ذكر ما يكفي لإقامة هذا البرهان العظيم على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وصدقه في رسالته صلى الله عليه وسلم. وأعود وأقول إن حال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه وأن نعلم أهلنا وأولادنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية وفي صفاته الخلقية، وكيف كان صلى الله عليه وسلم في أحواله. فإني كثيرا ما أقول إن المسلمين لو تعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوا حياة طيبة واندفعت عنهم المشاكل أو قلت المشاكل. فإن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الطيبة للمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يحرصون على التأسي به صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد أتممنا مرادنا في هذا اليوم من شرح هذه الرسالة المختصرة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، أي القسم الذي يتعلق بزيارة المدينة، فقد فرغنا مما يتعلق بالحج ومكة، وبقي معنا القسم الذي يتعلق بزيارة المدينة وهو مناسب جدا، فنقرأه غدا إن شاء الله ونشرحه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.